بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي صلاة دائمة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية نزلت في 24 من شهر ذي الحجة في حادثة مشهورة بين المسلمين، رواها الصحابي الجليل أبو ذر بقوله الوارد عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد، جاء أحد الفقراء وسأل صدقة فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا، وكان علي عليه السلام راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى، بالخنصر اليمنى، وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبي صلى الله عليه وآله. فلما فرغ من صلاته رفع النبي صلى الله عليه وآله رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآنا ناطقا قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. اللهم، وأكمل النبي الدعاء: اللهم وأنا محمد نبيك.
اللهم صل على محمد.
اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك. اللهم واشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال أبو ذر عليه السلام، طبعا هذا الدعاء من النبي، يعني هو سؤال يريد عليه إجابة، كما سأل موسى وأتاه الجواب. قال أبو ذر: فما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله الكلمة حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله تعالى فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إنها آية الولاية، إنها الآية التي عظم الله تعالى فيها عليا عليه السلام بصيغة الجمع. من هو الذي يعطي صدقة وزكاة وهو راكع في صلاته؟ إنها حالة استثنائية في حياة الإنسان، ليس من عادة المسلمين ولا غيرهم أن الواحد لما بده يتصدق يعني يركع، هو راكع يجي يتصدق. ولكن الله تعالى تعظيما لعلي بن أبي طالب عليه السلام أتى بصفته بصيغة الجمع: والذين آمنوا. مش والذي آمن، كيف واحد بيسلم على الثاني؟ ما بيقولوا السلام عليك من باب الاحترام، بيقولوا السلام عليكم ويكونوا واحدا. وعظم الله عليا عليه السلام: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنها الحالة التي تعبر عن أروع مشهد وصورة أراد الله تعالى أن يظهرها في علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي صورة الاندماج ما بين العبادة الخاصة والعلاقة مع الله تعالى على المستوى الفردي وما بين النظرة إلى المجتمع وخدمة الآخرين. لأن كثيرا من الناس ينحرفون في مسارهم إما إلى صومعة الأنانية فيعيشون فيها بعيدا عن المجتمع ليتقربوا فيها إلى الله، وإما أن يذهب إلى المجتمع فينسى ذاته وعلاقته بالله تعالى ويخوض خوضا اجتماعيا. والله تعالى أراد للواحد منا، لكل إنسان في هذه الأرض، أراد أن يتوازن، أراد أن يجمع بين علاقته الخاصة بالله، بين خشوعه وخضوعه وركوعه وسجوده، وبين النظرة إلى الناس، بين النظرة إلى المجتمع. علي عليه السلام كثيرا ما صلى في حياته، وكثيرا ما تصدق في حياته، ولكن الله تعالى انتخب من كل مشاهد علي المشهد الذي جمع فيه بين الصلاة لله ونظرته للفقير، المشهد الذي جمع فيه العلاقة الخاصة بالله تعالى وخدمة الناس. ولا يتضارب هذا مع ذا، لأنه عليه كان الخطيب البغدادي أحد كبار علماء أهل السنة، كان يروي هذه الحادثة تعليقا على الآية، فسأله أحدهم: كيف يلتفت علي إلى الفقير وهو يصلي وهو عليه؟ وهو علي الذي حينما أريد أن يؤخذ ما دخل في جسده في تلك الحرب قالت لهم فاطمة عليه السلام: دعوه حتى يصلي وأخرجوه، أخرج الرمح من جسده المنغرس في جسده، حال الصلاة، لأنه حال الصلاة لا يشعر بأن شيئا دخل في جسمه وأن شيئا خرج منه. اللهم صل على محمد. سأله: كيف يجتمع في علي؟ علي يصلي ويلتفت إلى الفقير؟ علي حينما يصلي لا يلتفت إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى. علي هو الذي رسخ المدرسة التي قال عنها حفيده الإمام زين العابدين عليه السلام، حينما كانت النار قد اشتعلت في ذلك البيت الذي يصلي فيه فأكمل صلاته، فقيل له: لما أكملت صلاتك ولم تفر من النار؟ فأجابهم: ألهتني عنها النار الكبرى. علي عليه السلام المنغمس في صلاته يلتفت إلى الفقير؟ هذا الإشكال الذي عرضه ذلك السائل على الخطيب البغدادي، فأجابه الخطيب ببيتي شعر. وكانوا وما زال الكثير من العلماء يستعملون بعض الكنايات والمجازات في التعبير عن العلاقة مع الله، فكانوا يستعملون عبارات السكر والخمر، ويريدون من السكر العلاقة الخاصة التي يذوب كيان الإنسان فيها مع ربه والتي لا يشعر بغيره. والسكران عادة يعيش أنانيته، فيحب أن لا يشاركه في كأسه أحد، وإنما يعيش اللذة الخاصة مع كأسه من دون أن يلتفت إلى النديم والصاحب. من طبيعة السكران في تلك اللذة الدنيوية الفاسدة أنه يعيش الأنانية، وأنه يحب أن لا يشاركه أحد في ندامته مع كأسه حتى لو كان أقرب نديم. قال له الخطيب البغدادي: بنسيج هذه المصطلحات يسقي ويشرب، لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكاس. الإنسان لما يكون بحالة السكر، هو يحكي عن السكر بمعنى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، والذي يسكر لا يحب أن يشاركه أحد أو أن يسقي من كأسه أحدا. ولكن علي عليه السلام في سكرته وخضوعه وخشوعه وذوبانه مع الله يسقي ويشرب، لا تلهيه سكرته عن النديم عن الله. يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكاس. أطاعه سكره، مش أطاع سكره، أطاعه سكره حتى أتى فعل الصحاط، فهذا أفضل الناس.
اللهم صل على محمد.
لقد جمع الإمام علي عليه السلام في واقعة التصدق بين قمة العلاقة مع الله وبين النظرة إلى الآخر، وبين النظرة إلى الإنسان، وبين النظرة إلى الفقير، وبين خدمة الناس، وهما سبيل واحد. لأن سبيل الله هو سبيل الناس. رحمة الله على السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر كان يقول بالمعنى وليس باللفظ: لو أبدلنا من القرآن الكريم في سبيل الله ووضعنا في سبيل الناس لما تغير المعنى. لأن سبيل الله هو سبيل خدمة الناس، هو سبيل خدمة المجتمع. وعلي عليه السلام في واقعة التصدق هذه عبر بعمله بأن سبيل خدمة الفقير هو سبيل الصلاة، وهو سبيل الذوبان مع الله سبحانه وتعالى. وأعطى قيمة كبيرة لعمل يحبه الله، ألا وهو الصدقة، الزكاة. الزكاة بمعنى الصدقة هنا، ليس الزكاة الواجبة، لأن الله تعالى اختار مع الصلاة الصدقة، لم يختر مشهدا آخر فيه صلاة وشيء آخر غير الصدقة. لأن الصدقة هي تعبير عن العطاء الإنساني الذي هو في سبيل الله في خدمة المجتمع. والصدقة في المفهوم والقيمة الإسلامية هي تحمل أرقى ما يمكن للإنسان، أو في الصف الأرقى الذي يمكن للإنسان أن يحقق فيه تكامله. لاحظوا الآية الكريمة اللافتة التي يتحدث الله تعالى فيها عن الصدقة، وأن سبيل الصدقة هو سبيل الله، وأن الذي يتصدق هو يتعاطى مع الله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. بالتعبير العربي في واحد يقول: ألم يعلم أن الله يقبل التوبة ويأخذ الصدقات. ليش قال هو؟ في ضمير سموه ضمير فصل يأتي لتأكيد جهة معينة. ألم يعلموا أن الله، إذا ما نشيل مسألة التوبة لأنه حكينا عن الصدقات، أن الله هو يأخذ الصدقات، فيه أن الله يأخذ الصدقات تعبير كامل. بس هلأ مثلا الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ الله سبحانه وتعالى بيقول مثلا أنا أقبض أرواح الناس، الله يقبض أرواح الناس، الله يبسط الرزق بين الناس. طب من يقبض أرواح الناس على المستوى المباشر؟ ملك الموت. بس بصح لما يكون ملك الموت عم يقبض الروح، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أقبض أرواح الناس حتى لو كان بالواسطة. من الذي في إدارته رزق الناس؟ ميكائيل. ميكائيل هو ملك الرزق، الله يبسط الرزق، ميكائيل يبسط الرزق، الله يبسط الرزق، بس في واسطة، ملك الموت واسطة، ميكائيل واسط، الله ينفخ في الصور، إسرافيل ينفخ في الصور، الله يوحي إلى النبي، جبرائيل هو الوحي للنبي بواسطة جبرائيل، في واسطة، مع الواسطة تصح النسبة إلى الأعلى. طيب الله سبحانه وتعالى حينما يتصدق الإنسان من يأخذ الصدقة؟ ممكن أن الله سبحانه وتعالى يوكل ملك، قل له أيها الملك كل ما واحد يتصدق أنت يقبض الصدقة. ليه القرآن بتقول لا؟ إن الله ألم يعلم أن الله هو يأخذ الصدقات.
اللهم صل على
أن الله هو، هذا تأكيد، هو الله يأخذ الصدقات مش واسطة، لا واسطة بين الله وبين الصدقة. وهذا المعنى الذي أتحدث عنه في الآية الكريمة أكدته الأحاديث. النبي صلى الله عليه وآله يقول خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد، وضوئي فإنه من صلاتي. شو الخلة الثانية؟ وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمن.
اللهم صل على محمد.
صدقة تقع في يد الرحمن، تقع في يد الله بدون واسطة. وهذا تعظيم كبير جدا لهذا العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، والذي يأتي بعنوان لابد أن لا يغيب عن أذهاننا، هو عنوان اجتماعي مش عنوان محط تعبدي، هو عنوان نفهمه، لأن الله تعالى يريد للإنسان في هذه الحياة أن يعيش بكرامته، أن يعيش بعزته، أن يعيش بدون تذلل، وأراد منا أن نساعد هذا الإنسان على أن يعيش هذه الكرامة من دون أن يلاحق فلانا وفلانا ويعيش الفقر ويشغله هم هو ليس من أولويات هذه الحياة. نحن في عقيدتنا الاقتصادية لا نؤمن بتراكم الثروات، نحن نؤمن بأن قضية التجارة والصناعة والزراعة وباقي الأمور الاقتصادية إنما هي من باب المشاركة الاجتماعية حتى نعيش جميعا بكرامة، مش حتى يكدس أحدنا الثروات. وإحدى خلفيات حرمة الفائدة والربا هي هذا، أن لا تجتمع الثروات وتتكدس عند البعض بما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية. الحياة الاجتماعية تقتضي المشاركة، التوزيع، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل كل شيء وأن يتخصص في كل شيء وأن يصنع كل شيء وأن يزرع كل شيء، بصير في تبادل، المزارع يبادل زراعته مع ذلك التاجر وذلك التاجر مع المهندس والمهندس مع الطبيب، وهكذا حتى يعيش الإنسان الأولويات الأخرى. ليست هي هذه الأولويات، هي مقدمات للحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى بإعمار الأرض، بخلافة الإنسان على الأرض، بتطوير الأرض، بتطوير الذات وتكامل الذات وتكامل قافلة الوجود والإنسانية على هذه البسيطة. من هون قيمة
الكفاية المادية هي قيمة كبيرة. يعني تصوروا واحد هلأ مشغول بقضايا الاقتصادية المالية، عليه ديون ومش عارف كيف بده يحط أولاده بالمدارس، كيف بده يعيش عائلته، كيف وكيف، هذا كيف بده يفكر بمشروع آخر يشكل أولويات لنفسه وللأمة وللمجتمع. هذا يعيش في ضيق في التفكير، هذا يعطل كثيرا من جهد العقول وبذل الجهود المطلوبة من الناس لأجل التكامل. الإسلام في نظامه الاقتصادي أراد أن يريح، أراد أن يريح، من هنا شجع على الصدقة، وتشجيع على الصدقة أراد أن يكون عاما. لذلك عرض القرآن الكريم والأحاديث الشريفة نوعين من الصدقة. في نوع عرضه وأراده هو نوع تشجيعي، وفي نوع هو يعبر عن التكامل الشخصي بين الله وبين الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات. واحد بده يصدق، في هلا واحد قدام الناس يتصدق، يعطي فقير، يدفع لمشروع، هاي المسألة مسألة حسنة أن واحد يعطي. يمكن يجي واحد يقول لا لا ما تعملها، القرآن بيجاوب، مش حديث حتى واحد يشك بسنده. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، منيح تبدوها، أظهروا الصدقات، تصدقوا أمام الناس، خلوا الناس يشوفوكم عم تتصدقوا. هاي المسألة تشجع الناس على البذل، على العطاء، على التصدق، على أن ينظر الإنسان إلى الآخرين بأن فيهم خير، بأنهم ينفعون المجتمع. القرآن يقول إن تبدوا الصدقات فنعمة هي. نعم الأفضل أن تخفوها، الأفضل أن تعطوا الفقراء من دون إعلان، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. صدقة العلن مطلوبة وصدقة السر مطلوبة. صحيح بأن صدقة السر ورد فيها صدقة السر تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب. ألا إذا واحد لا سمح الله عمل شي ذنب غضب الله منه عليه، شعر بغضب الله عليه، إذا أراد أن يطفئ غضب الله فليتصدق صدقة السر بدون ما حدا يعرفه، لأن صدقة السر تطفئ غضب الرب. يوم القيامة ورد أنه في ساحة يوم القيامة هناك مشهد مخيف، وهذا المشهد يوصف في الروايات بأنه مشهد حارق، بأنه مشهد مؤذي في حرارته في شدته. ولكن كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص في هذا المشهد؟ بأن يستظل بشيء. الظل هناك هو أقصى ما يطلبه أكثر الناس يوم القيامة، بساحة يوم القيامة هم أكثر الناس أن يبحثوا عن ظل، عن ظل لشدة الحر. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: سبعة في ظل، بس أي ظل يوم القيامة؟ سبعة في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة رجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا يكون في ظل الله، في ظل عرش الله. من هون نحن نقرأ في سير أئمتنا سلام الله تعالى عليهم أنهم كانوا يتصدقون بخفاء. سامعين بمجلس عزاء الإمام علي عليه السلام عن ذلك الذي كان في النجف في الغري وكان شاكيا، بيقول له صار ثلاثة أيام، كان كل يوم يجي واحد لعندي ويعطيني صدقة، صاروا ثلاثة أيام ما أجا، وأخذ يصفه للحسن والحسين سلام الله تعالى عليهما، فقالا له بأنه أبونا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نقرأ في سيرة الإمام السجاد: كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره حتى يأتي بابا فيقرعه،
ثم يناول من كان يخرج إليه، وكان يغطي وجهه لئلا يعرفه. كان هو يروح بنفسه ويغطي وجهه، ما كانوا يعرفوا الناس، لأما عليهم السلام في عدة محطات من سيرتهم عرف الناس أنهم هم الذين كانوا يتصدقون عليهم بعد شهادتهم بعد رحيلهم، عرفوا أن الإمام هو اللي كان يصدق عليهم، أنه قطعت الصدقة. هذه لها قيمة، قيمة عالية جدا. ولكن أيضا صدقة العلم لها قيمة. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: صدقة العلانية تدفع 70 نوعا من البلاء. فيش بلاءات كثيرة في هذه الدنيا، كم يوجد من البلاءات؟ 70 نوعا من البلاء. ياما في ناس بيكون عندهم بلاء بيتصدق، بس هو ما بيعرف انه بيرتفع البلاء من اجل هذه الصدقة. واحد بيجي عند الامام بيقول له انا مسافر، بيقول له الامام تصدق قبل ما تسافر. بعد فترة بيجي واحد لعنده بيقول له بتعرف فلان؟ بيقول له ايه. بيقول له مات. بيقول له الامام عليه السلام: لقد نصحناه فلم يستنصح. يعني لو انه تصدق ما كان مات، لقد نصحناه ما كان يستنصح. في واحد حكى لي قصة، أحد الإخوة يقول كان ماشي بطريق، تذكر أنه شاف بالمنام أنه هو وقع على سيارته عمود كهربائي بالطريق، يعني بطريق محدد. يقول قبل ما يوصل تذكر المنام، وقف سيارته وشال صدقة حطها على جنب، لحظات قليلة يعني. هو ماشي بمقدار تلك اللحظات وقع عمود كهربائي على السيارة التي أمامه نفس الوقت. الصدقة تدفع البلاء. في كثير من الأمور إنسان ما بيعرف مشهد الحياة، ما بيعرف المستقبل، ما بيعرف شو انحذف وشو ثبت، ولكن الكثير من أمورنا تغيرها الصدقة. وقد ورد في آثار الصدقة أمور عجيبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة تدفع القضاء وقد أبرم إبراما. قضاء، الله قضى على فلان أن يمرض، أن يموت، أن يموت ولده، أن يرسب، أن يحترق بيته، أن يبتلى ببلية عظيمة. بيجي الإنسان بيتصدق. النبي يقول لنا: الصدقة تدفع القضاء وقد أبرم إبراما. يمحو الله ما يشاء ويثبت. من الأمور التي يغير الله تعالى بها قضاءه صدقة. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: تصدقوا وداووا مرضاكم بالصدقة. مريض بده يشفى، أصول ياخده عند الطبيب، أصول يعطيه دواء، بس الله سبحانه وتعالى يقول مع الدواء ومع الطبيب أنا بدي أعطيكم الحل. تصدقوا، داووا، داووا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عن الأعراض والأمراض، وهي زيادة في أعماركم وحسناتكم. وعن الإمام الباقر عليه السلام: البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان 70 ميتة سوء. وعن الإمام علي عليه السلام: إذا أملقتم، واحد صار عنده فقر، حاجة، محتاج لمال، شو بده يعمل؟ إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. اعملوا تجارة مع الله، جربوها. واحد فقير، تجارة بتربح مال، الله عم بيقول تاجر معي، أعطيني صدقة. هي أليست تقع في يد الله؟ أليست تقع في يد الرحمن؟ فتاجروا الله بالصدقة. هذا كله في الدنيا، أما فيما بعد الموت
عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن، فإن صدقته تظله. صدقة المؤمن تظله في ذلك المشهد العظيم يوم القيامة. هذه الصدقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى أراد أن تنطلق من العائلة الصغيرة، من الأسرة الضيقة، أراد أن تنطلق من أسرة الإنسان، لأن الصدقة مفهومها أوسع مما في ذهن بعض الناس. من ذهب إلى السوق واشترى لأهله شيئا، واحد راح السوق جاب لهم فواكه، جاب لهم طعام، جاب لهم حلوى وذهب به إلى البيت. هلأ نحن كيف نتعاطى مع المسألة هاي؟ نتعاطى مع المسألة هاي أنه هذا واجب اجتماعي، ما أنا بيهم، أنا الزوج والأب، واجب علي أعملهم. ما بنشعر بقيمة هذا العمل. بس أهل البيت عليهم السلام بيقول إذا واحد راعى السوق وأخذ لأهله شيئا فكأنما يحمل صدقة إلى قوم محاويج. أن الواحد بالنسبة لأهله حينما ينفق على أهله هذا الإنفاق يحبه الله، أن يشعر أهله بعدم الحاجة، أن يربي أولاده أن لا ينظر إلى ما في يد الناس، ما في أيدي الناس، أن يتربى أولاده على الكرامة مش على الاستعطاء، حتى لو كان وضعه المادي لا يسمح أن يصرف الكثير، ولكن مع ذلك هذا الإنفاق دعا الله سبحانه وتعالى إليه بتقدير في المعيشة، مع تقدير في المعيشة. وحينما يريد الإنسان أن يتصدق، دائرة الصدقة الأولى هي الرحم. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: لا صدقة وذو رحم محتاج. واحد بده يصدق قبل ما يروح هلا يعطي الناس كيف ما كان بدون أولويات، يشوف أولوياته، أولاده، عمامه، أعمامه، أخواله، عماته، خالاته، أبناء الأعمام، أبناء الخالات، هذه الأرحام. الإنسان كل واحد منا مفروض أن يفكر في الأرحام إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه بأن يتكفل في المعيشة بكرامة بشكل أولوية إلى دائرة رحمه. أول ما يوضع النبي صلى الله عليه وآله، أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله، أي الأسرة. أفضل الصدقة على أختك وابنتك، أفضل الصدقة على أختك وابنتك. أنه في عائلة، يعني الواحد إذا أراد أن يسير بشكل منظوم اجتماعيا على ما أراد الله سبحانه وتعالى بده يلتفت للأسرة، للأسرة الصغيرة، للرحم، للأقرباء. لأنه كثير من الناس الله يجزيهم خير بيعطوا للخارج، بيعطوا للناس، بس بيكون عندهم أقرباء من الأرحام هم محتاجون، ما حدا بيطلع فيهم. وكثار من الناس ما بيعطوهم إنه في مفلام الله معطيه قريبهم، بيفكروا إنه هو عم يعطيهم. هو المشكلة إنه مرات إذا واحد كان مرزوقا بيكون قاطع الصدقة عن أقربائه، للناس بيفكروا إنه هو بيعطيهم، هذا قريبهم، هذا عمهم، عمه فلان، خاله فلان، فيكون قاطعا للصدقة بدل أن يكون باذلا لها. لذلك كانت الأولوية على الأقرباء. بعد ذلك تتحدث الأحاديث عن عنوان يجتمع مع الأقرباء وفي بعض الأحيان يتقدم عنه، وهو الحالات الخاصة، مش الحالات العادية. الحالات الخاصة لما يكون واحد محروق على المال، لما يكون عنده حاجة، واحد مريض ما عم بيفوتوه على المستشفى، واحد مريض ما عم يقدر يتعالج، واحد بيكون يريد أن يعلم أولاده لا يستطيع أصلا أن يشتري لهم الكتب ليعلمهم، لا يستطيع أن يدخلهم في المدارس الرسمية، واحد لا يستطيع أن يطعم أولاده في حالات تجمع فيها بعض العائلات الطعام لا يأكلون إلا مرة في اليوم حتى يعيشوا بشكل منتظم من تعففهم ليكفيهم المال. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أفضل الصدقة إبراد الكبد الحرة. إبراد الكبد الحرة، والناس اللي بالصحراء بيعرفوه أكتر مننا، لأن الواحد لما يعطش عادة بيقول الكبد صارت حرة من العطش، إنه يجي واحد يعطيه شربة ماء، بس ما عم يعطي شربة ماء لإنسان إنه في يشرب وفي ما يشرب، لا لا، كبد حرة يحتاج جدا إلى ماء. هذه أفضل الصدقة. أفضل الصدقة ظل فسطاط في سبيل الله عز وجل. ناس ماشيين بحر شو بيعمل؟ هذا الإنسان اللي بيفهم كيف بده يتصدق، كيف بده ينفع الناس، بيعمل خيمة، بس لما يجوا هون الناس بيقويهم، بيعمل خيمة، هاي صدقة، هاي نوع من الصدقة، بيعمل خيمة بس إنه يقي الناس من الحر. وهذا له أمثلة كثيرة. وكذلك هناك تشديد على أن تكون الصدقة للمتعفف، مش اللي بيسأل، مش اللي يبدو عليه ويظهر ذلك. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. بتشوفوا إنسان بتفكروا ما شاء الله عليه، مبين عليه مرتاح على المستوى المالي، يحسبهم الجاهل، الجاهل بحالتهم، أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء المتعففون وظيفتنا نحن أن نبادر إليهم، أن نسأل عن أحوالهم، حتى نساعدهم على التعفف، نساعدهم على الكرامة. هذا كله هو ليعيش المجتمع عيشة فيها راحة على مستوى الكرامة وعلى مستوى القيم التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تسود المجتمع. لذلك من منطلق الخلفية الاقتصادية للصدقة التي تريد أن تريح الناس حتى ينطلقوا في أولوياتهم، لم يحصر الله سبحانه وتعالى هذا الفضل بالصدقة، بل جعل هناك فضل لشيء غير الصدقة وجعله أفضل من الصدقة. قديش كنت عم بحكي عن الصدقة؟ في شيء أوفر من الصدقة وأحسن من الصدقة، وهو يقع في نفس النظم الاقتصادي الإسلامي. ما هو هذا الشيء؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها، صدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، والقرض دين الواحد بثمانية عشر. ليش القرض بثمانية عشر؟ هلا الرواية فيها تعليل إنه عادة الواحد لما يقترض بيكون بحاجة، لأن ما بيقترض الواحد بدون حاجة، اللي معه مصاري ما بيقترض، ما عم يقترض بده يرجع يرجعهم. بينما إذا إنسان طلب الصدقة فإن هذا الإنسان عادة قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا. من هنا الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان بدل أن يتصدق وبدل أن يعطي صدقة لكي ينفع الآخر ولكي يطور الآخر، أعطى حل أنه أقرضه. يعني بيجي واحد لعندك بيقول لك أنه أنا بدي أعيش العيلة، وطبعا أعطيته صدقة، ممتاز، في أجر كبير جدا، بس يمكن هذا بلا شغل، بلا مصلحة، يمكن بشغل صغيرة إذا عملها تعيشه بحيث أنه يستمر في وضعه الاجتماعي اللائق بدل أن يصرف ذلك ثم يرجع إليك مرة أخرى. بدل ما تقول له هاي صدقة بتقول له أنا بعطيك قرض، بعطيك قرض، طبعا قرض بدون فايدة إنه حرام الفايدة، بعطيك قرض بتسدد لي إياه بعدين. ما بيكون في شعور بمن، وكذلك هو يشعر بالمسؤولية، وكذلك هو يؤمن أن يمشي بشكل فيه الكرامة في مسيرة حياته. من هون القرآن الكريم شجع على الإقراض، شجع على الإقراض. وشو قال القرآن الكريم؟ والقرض بثمانية عشرة حتى لو ما رجع له إياه. مو لو تصدق بيتصدق عليه ضرب عشرة، ما هون ضرب 18 أحسن له، بعدين رجع له إياه ما رجع له إياه بيكون منه، بس هو بالنهاية إقراض حتى يرجعه بعد ذلك ولا يشعر بما شعر به ذلك المتصدق عليه. وهذا يفتح الأفق أمام مسألة يريد الإسلام أن يحققها في النظم الاجتماعي، هو أن يؤمن الفرص الآخرين. بثقافتنا الاجتماعية في أشياء مهمة يفعلها الإنسان ولكن قد لا يلتفت إلى أنها من أفضل محل القرب. هلأ نحن في لبنان نعيش وضع اقتصادي، وضع اقتصادي صعب، والحمد لله نحن على مستوى التكافل الاجتماعي مجتمعنا متطور، متطور جدا على مستوى التكافل الاجتماعي، وإن كان بحاجة إلى تطور أكثر ولكنه متطور. ولكن في هذا المجتمع هناك الكثير من الأمور التي على المؤمن أن يلتفت إليها في عملية الاستتباب، استتباء الأمن الاقتصادي في المجتمع، يكون استتباب للأمن الاقتصادي. واحد لما يفتح مؤسسة، يفتح مؤسسة بيجوا الناس بيشتغلوا عنده. هلأ يمكن عادة بالتفكير العادي لما يفتح واحد مؤسسة بيشغل عنده عشرة، يعني عشر عائلات، عشرة يعني عشر عائلات، طب ليش بيشغلهم عنده؟ بده يمشي مصلحته. الإنسان المؤمن الحكيم الفهيم في إيمانه إذا واحد فتح مصلحة وشغل فيه عشر عائلات يقصد القرب إلى الله تعالى في هذا العمل الذي يحبه الله، أليس الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله؟ هو يفتح مؤسسة لأجل هؤلاء المجاهدين الكادين على عيالهم، فيكسب بذلك الأجر العظيم بهذه النية، نية أنه يفتح مجالا ليعيش الإنسان بكرامته. واحد بيقول له كيف الوضع الاقتصادي عندك، كيف المؤسسة عندك، بيجي بيحسب حسابات أنه قديش صارف وقديش كذا كذا، بيقول لك ما ضبط الوضع كتير، ما في نسبة ربح كتيرة، بيحسب لك نسبة ربح مئوية قليلة جدا، بس هذا بالحسابات حساب خاطئ، بالحساب الديني حساب خاطئ، لأنه هذا مفروض أنه هاي المؤسسة لما يقول أنه هاي المؤسسة هو عائلة وعنده عشر أشخاص يعملون، يعني في 11 عائلة هذه المؤسسة أطعمتهم، أعاشتهم، جعلتهم يعيشون بكرامة، هذا إنجاز، هذا ربح، هذا ربح اجتماعي وربح إلهي وربح ديني. إنسان لما يلتفت إلى ذلك، للأسف ما مجتمعنا أصيب بمشكلة هي الاستهلاك المريح. ليش صارت عندنا مشكلة نحن بمجتمعنا إن واحد عنده مؤسسة بيغلقها وبيروح بيحط المال بالبنك أو بيعطيه لواحد يشغله عليه وآخر شيء بياخدون عنه، بياخدون وأبصر شو بيصير معه بعدين. قديش صارت مجتمعنا واحد بيكون عنده مال، بيكون عنده مؤسسة، في ناس فاتحين مؤسسات بيجي بيصحل له واحد بيعطيه أكثر بالمئة، بيروح بيسكر مؤسسته وبيروح بيعطي المال للآخر. ليه؟ لأنه هو بده ربح سريع، تعود على الربح السريع. هاي مش ثقافة إسلامية، هاي مش الثقافة التي يريدها الله، وليس العمل الذي يحبه الله. العمل الذي يحبه الله أنه يفتح الواحد مجال للناس أنه يشتغلوا. يا ما في ناس بيجوا بيحطوا مصرياتهم بالبنوك، ليش الفايدة الإسلام حاربها؟ الربا الإسلام حاربه لأنها تعطل، هذه الفوائد تعطل الإنتاج الاجتماعي، بتعمل بطالة، ولما يصير في بطالة بيصير في سرقات مثل ما عم بيصير هالأيام، بيصير في قتل مثل ما عم بيصير هالأيام، بيصير في إفساد في الأرض مثل ما عم بيصير هالأيام. ما أحد أسباب ما نعيشه هذه الأيام من إفساد وقتل وسرقات ومشاكل؟ أحد أسبابها إذا نظرنا إلى الأسباب وليس إلى النتائج هي وجود بطالة. شباب ما عندهم عمل، ولو كان عندهم عمل ما كانوا راحوا إلى هذه الحيثيات القبيحة التي يذهبون إليها. هذه مسؤولية من رزقهم الله سبحانه وتعالى، وهي مسؤولية مدنية. ما في كل شيء الواحد أنه الأجور وعلى الدولة وشو بقى تعمل الدولة، ما في مشكلة لابد أن يدخل إليها المجتمع المدني ويتحمل مسؤوليته فيها، وهذا يحتاج إلى التفات في النظم الاقتصادي حتى على مستوى الشراء والتجارة. واحد لما يريد أن يشتري بضائع معينة مش دائما الخلفية هي خلفية الرخص. في كثير عندنا من الإنتاجات المحلية لأناس هم من هذا المجتمع، هم من مجتمع المقاومة، عم يروحوا عم بيصنعوا، عندهم مؤسسة، عم يشغلوا عائلات. بيجي واحد بدل ما يدعمهم يشتري من عندهم، بيروح افترضنا بيجيب أرخص من الصين، ويفكر في ربحه الفردي الشخصي، تنكسر المؤسسة، كم عائلة رجعوا على بيوت. في كثير من الأمور ترجع إلى نوع من الجشع الفردي، ونتحمل بعد ذلك المسؤولية في المشكلات التي تحدث في المجتمع، ونواجه هذه المشاكل التي تحدث في المجتمع، ونكون نحن شركاء في هذه المشاكل بأسبابها. أنا لنا أن نخرج من النطاق الأناني. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الصدقة وعن الإقراض وعن الكد على العيال، تحدث لأجل أن نخرج من هذه المشاكل المادية لنعيش الأفق والأولويات التي أرادها الله سبحانه وتعالى في حياتنا. بهذا نكون قد أحيينا فعلا ذكر التصدق لأمير المؤمنين عليه السلام، حينما ننطلق من العلاقة مع الله تعالى وخدمة الناس. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.